بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. وصلنا إلى بابه. صفحة فصل في بحث المعارض ومحلها. يتكلم هو عن المعارض بعدما ذكر الكذب، لا عندنا فصل يتعلق بما قبله هو الكذب. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل يتعلق بما قبله. قال: الكذب هو إخبار عن شيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. إخبار عن الشيء، إخبار عن شيء خلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو عليه، تغيير الحقائق في شيء مضى فقل حصل أو هو ما حصل، أو ما حصل وهو حصل، هذا اسمه كذب. ولهذا سمي اليمين الغموس، سمي هذا يمينا غموسا، لأن الإنسان يحلف على شيء لم يحصل أنه حصل عالما بذلك. ولهذا لا كفارة في هذا اليمين لغلظه وشدته، بخلاف اليمين المنعقدة. فاليمين المنعقدة يمين على شيء في المستقبل، لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، هذا يمين منعقدة. فهذه إن فعلت لم تحنف، وإن لم تفعل حنفت. فاليمين الغموس على شيء مضى، واليمين المنعقد على شيء سيأتي، شيء في المستقبل، على شيء في المستقبل. واليمين اللغو ما لا تقصده بقلبك ولم ينعقد عليه قلبك، تقول والله وبالله تعالى والله كذا فعلنا والله كذا، فلك لا تقصد بذلك عقد القلب على اليمين. نعم طبعا، إذا تاب من الشرك كتاب الله عليه، كيف باليمين الغموس؟ قال: وهذا هو المشهور في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم هو تعريف الكذب واليمين الغموس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقيده بالعمد. قيل: هو دعاء بلفظ الأمر، وقول فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللهم بوئه مقعدا من النار. فاللفظ لفظ الأمر فليتبوأ، والحقيقة دعاء، أي بوأه الله ذلك. وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح والصحيحين: يلج النار، فليلج النار. وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر لصدق الاعتقاد، وإلا فهو كاذب. وعلى القول الأول انطبق الحكم الخارجية فصدق، وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال، فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكور. قال عبد الله: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بما تعرف الكذابين؟ قال: بالمواعيد أو بخلف المواعيد. وكذا قال ابن عقيل في الفصول، هذا يكون في أمر يعني مستقبل، بالمواعيد أو بخلف المواعيد، يعني إن وفى فهو صادق وإن لم يوفى فهو كاذب. وكذا قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكره لخبر أبي هريرة: أكذب الناس الصبغون والصواغون. قال: وهذا صحيح، لأن أحدهم، هذا صحيح يعني في المعنى، وإلا فهو ضعيف كما قال في الحاشية. قال: وهذا صحيح، لأن أحدهم يعد ويخلف لعله أراد بالصباغون أو الصواغون هو من يعد ويخلف. قال لأن أحدهم يعد ويخلف. وذكر غير واحد قول أحمد قال ابن عباس إذا استثنى بعده فله ثنياه ليس هو في الأيمان. إنما تأويله قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. ولهذا كان اليمين الغموس أشد من المنعقدة، مع أن المنعقدة فيها كفارة، الغموس ما فيها كفارة. ليه؟ لشدتها. وكذا قال الجمهور إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة، مع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا، وهذا الصحيح أن الاستثناء لا يصح إلا متصلا. قال ابن جرير الصواب أن له أن يستثني ولو بعد حنفه في يمينه فيقول إن شاء الله، ليخرج بذلك مما يلزم في هذه الآية فيسقط عنه الحرج. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يستثني متصلا بكماله بكلامه. ومن قال له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفار. تابعوا هذه الفائدة يا أخوان. ولا تقول لنا شيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يقول بأنه فرق بين الكفارة وبين الحرج، فلابد أن تستثني ولو بعد سنة تقول إن شاء الله، هذا يرفع عنك الحرج، لأن الله يقول واذكر ربك إذا نسيت، فاذكر الله بالاستثناء هذا. أما الكفارة فلا ترفع عنك إلا إذا كان الاستثناء متصلا، انتبهتم؟ إلا إذا كان الاستثناء متصلا. قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء. موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هل موسى صبر؟ موسى غلبه ما رأى أمامه أن يسأل فسأل فلم يصبر، فالاستثناء أخرجه عن الكذب. نعم. ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء. وفي المغني في الطلاق إن الحالف على الممتنع كاذب حالف، واحتج بقوله واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إلى قوله ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقد قال تعالى ألم تر الذين نافقوا، إلى قوله والله يشهد إنهم لكاذبون. قال أبو جعفر النحاس نظيرها الآية يا ليتنا نرد، لأنه قاله ردا على من قال بخلاف ذلك. وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله عز وجل فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال النبي كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية. قال في شرح مسلم وفي هذا الحديث حديث حاطب وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه أن رفض الكذب هو لا في سقط أكيد. وفي هذا الحديث حديث حاطب أن إيه؟ أن لفظ الكذب نعم أي نعم، وأن لفظ الكذب هو الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به عمدا أو سهوا، سواء كان من ماض أو مستقبل. لأنه قال إيه؟ لأن الغلام قال لا يدخلن حاطب النار، والنبي قال كذبت، مع أن هذا إنما قال ذلك في شيء مستقبلي، يعني ليس في شيء ماضي. يعني ابن مفلح هنا يقول الكذب يدخل فيه أيضا الإخبار عن شيء في المستقبل، في المستقبل، وإذا ما حصل يكون قد حصل خلاف ما قال. يبقى إذن الكذب والإخبار بخلاف الواقع، سواء كان في الماضي أو كان في المستقبل. لأن هذا الغلام لما قال يدخلن حاطب النار كذبه النبي وقال كذبت، بل إنه سيدخل الجنة لأنه بدري. يبقى هنا رد زعمه في المستقبل، ولا يختص الكذب بما يكون في الماضي، يعني هذه فائدة. وهذا قال ابن قتيبة، وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب، وإلا لاقتصر على اللفظ الأول. ولقائل يقول هذا لا يمتنع من كونه كذبا وهو من عصف خاص على العام، وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في اللفظ، ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر، وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة فوجب القول به ولا تعارض. وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به، لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو عليه، وإذ قد تبين هذا، فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز. وكذلك إن شك فيه، لأن الشك لا يصلح مستندا للإخبار، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا. وقد ذكر أصحابه أنه يجوز في القسامة العمل بالظن، وأنه خبر مؤكد باليمين، وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن، وكذلك مظنه بخطأ أبيه من الدين يعمل به ويحلف، وأنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور، كما لو شهد سبب اليد مع بيع أو غيره، مع احتمال كون البائع غير مالك. طيب، يعني ذكر مسائل على كل المشهور أن الكذب يكون هو إخبار عما مضى، وهذا كما قال هنا، وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض، لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة. يعني لو حلف الإنسان عن شيء مضى ظن منه أن هذا حصل وهو ما حصل فلا كفارة فيه. نعم 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 أخطأ، لكن سماه كذبا، سماه كذبا، لكن ليس هو الكذب الذي أثم عليه صاحبه. ولما قال غلام حاطب، لأن حاطب كان قد أذاه، لما قال ادخلنا حاطب النار قال كذب، يعني ليس هذا على خلاف ما يقول، لكن ليس يأثم. أما الكذب الذي يأثم عليه الإنسان ويكون به ويكون كلامه بذلك وكذبه بذلك يمينا غاموسا، هو الإخبار عن شيء مضى أنه حصل وما حصل أو العكس. نعم نعم قال ما نسيت ولا، لأن في زعمه ظن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عما في ظنه، وما في ظنه أن الذي في ظنه أنه لا قصرت الصلاة ولا نسي. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. ففيه أن الإنسان لو أخبر يظن حصول الشيء وما حصل أنه لا يكون كذبا شرعا، ما يكون كذبا شرعا. نعم، إنما الكذب الشرعي الذي يترتب عليه الوعيد هو ما تيقن الإنسان خلاف ما يقول، يعني قال حصل كذا وما حصل، أو ما حصل كذا وقد حصل. هذا هو الكذب الذي يعاقب عليه الإنسان، والذي يكون يمينه هنا يمين غموسا إذا حلف على ذلك. إنما لو أخبر الإنسان عن شيء يظن أنه حصل وما حصل فهذا ليس إيه كذبا شرعا، وإن كان من جهة اللغة هو إخبار بخلاف الواقع. نعم، يعني إن صح من جهة اللغة فلا يكون هو الكذب من جهة الشرع الذي يحاسب عليه الإنسان. قال فصل في الزعم وكون زعمه مقتية الكذب. قال ابن الجوزي في التفسير كان ابن عمر يقول زعم كنية الكذب، وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان. اقتصر ابن الجوزي رحمه الله على هذا فدل على الكراهة عنده. قال أبو داود باب في قول الرجل زعم، وساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مقتية الرجل. يقول أبو عبد الله بن مسعود ما سمعت رسول الله يقول في زعمه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مصيط الرجل، يعني زعمه. قال في النهاية معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد وضعنا في حاجز ركب مطيته وصار حتى يقضي أرابه، فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قول زعم كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة. وإنما يقال زعم في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذم من الحديث ما كان هذا سبيله. والزعم بضم الزاي والزعم بالفتح قريب من الظن. قال في شرح مسلم في سجود التلاوة الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه، وينزل كل موضع على ما يليق به. وقال في أول خطبة مسلم كثر الزعم بمعنى القول، وفي الخبر عن النبي زعم جبريل، وفي خبر الضمام زعم رسولك، وأكثر سيبويه في كتاب من قوله زعم الخليل، كذا في أشياء يرتضيها سيبويه. وقال في باب السؤال أوائل كتاب الإيمان، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخ أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، أن الزعم قد يطلق على القول المحقق، يطلق على القول المحقق الزعم، وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه. يصح إطلاق الزعم على كل هذه المعاني قول المحقق، والسياق هو الذي يحدد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالزعم يطلق على القول المحقق وعلى المشكوك فيه وعلى الكذب. وما الذي يفرق؟ يفرق السياق. نعم. قال باب في حفظ اللسان وتوقي الكلام. قال الخلال في توقي اللسان وحفظ الكلام وساق بسنده قال أخبرني محمد بن نصر بن منصور الصائغ سمعت أحمد بن حنبل وقد شيعته ويخرج المتوكل، فلما ركب الجمل التفت إليه فقال انصرفوا مأجورين إن شاء الله تعالى. وروى الخلال عن عطاء قال كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو أمر معروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك بما لابد لك منه. ما فضول الكلام؟ ما خلا الحاجة، تذكر ربك، تقضي مصالحك، الشيء الذي لا بد منه، ما عدا ذلك يعتبرون هذا من فضول الكلام. وقال أحمد حدثنا أبو داود وساق حدثنا شعبة حدثني قيس بن مسلم سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله أن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيلقي الرجل إليه حاجة فيقول له إنك كيت يثني عليه وعسى أن لا يحظى من حاجته بشيء فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. ساق بسنده وروى الخلال عن عبد الله بن مبارك قال عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة قال كسرى إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم أندم، يعني إذا قلت خرج مني كلام قد أندم عليه، وأما إذا لم أقل لم أندم، طالما أنك ما تكلمت فلا شيء يعتذر منه، لكن تحت لسان الموارد. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة يتمنى أن لو كان ما تكلمها فيندم ويعتذر، ولو كان قد حبسها لما تعرض لهذا، والكلمة قد تقتل وقد توقع وقد يحصل بها ما يحصل، فالمرأة تطلق بالكلمة والكفر قد يكون بالكلمة. وقال قيصر أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت، أنا على رد ما لم أقل سهلة، اللي ما قلته وأزوره في نفسي سهل أن أتراجع عنه. وقال ملك الهندي عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته، وإن هي لم ترفع لم تنفعه. وقال ملك الصين إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم بها ملكته. يعني عبد الله بن مبارك يقول ابن المبارك يقول عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة، ملوك الأربعة كسرى وقيصر وملك الهند وملك الصين، يقول كلهم اتفقوا على مسألة اللسان والكلام، فإنك إن تكلمت إن لم تتكلم كنت أنت القائد السائق للكلام، تمنع وتتصرف ولا تندم، أما إذا خرجت الكلمة منك فإنك لم تعد تملكها طارت، فإن أنت حبستها ملكتها وإن أنت أخرجتها ملكتك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، طيب لماذا استدل بكلام هؤلاء وهؤلاء كفار؟ يعني أن هذا مما عليه العقلاء حتى لو لم يكونوا مسلمين، فالتحذير من الكلام الزائد ومن التجاوز في الكلام هذا يتفق عليه العقلاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هو في الصحيحين. وعن ابن عمرو مرفوعا من صمت نجا، رواه أحمد الترمذي، وقال قريب يعرفه من حديث ابن لهيعة. وعن أبي سعيد قال إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، رواه الترمذي مرفوعا قال وهو صح. وعن أبي هريرة مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه أحمد البخاري ومسلم. ومعنى ما يتبين فيها أي لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه، وفي رياض الصالحين لا يتبين فيها أخير أم لا، وفي شرح مسلم في آخر الكتاب معناه لا يتدبر ولا يفكر في قبحها وما يخاف أن يترتب عليه. ولأحمد البخاري إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها، وإذا العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. نعم. وساق الآثار في ذلك. وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال إن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على الطريق فقال له أنفذ بسلام، خنزير. فقيل وأتقول هذا الخنزير أنفذ بسلام وهو نجس؟ فقال عيسى إني أكره وأخاف، عليه السلام قال إني أكره وأخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، أن أعود لساني النطق بالسوء، لأن الإنسان على حسب ما يعتاد، فإن عودت لسانك النطق بمثل هذا اعتاد وصار النطق بالسوء سجية لك. لكن الإنسان ينتقي من الألفاظ التي تكون ماذا، يعني بدل ما إنسان يقول لابني يا كذا يقول الله يهديك الله يصلحك ويعود لسانه هذا، بدل ما يدعو عليه يدعو له، بدل ما يسبه فيجعل تعنيفه له دعاء الله يهديك وهكذا الله يهديك الله يصلحك وهكذا، بدل ما يسب ويشتم، فإنه يحصل بذلك الإنكار وفي نفس الوقت اعتاد المنطق المنطق السليم والمنطق الصحيح. فإن الإنسان على حسب ما تربى، ولهذا نجد أن الذين يطلقون اللسان العنان نجدهم لا يستطيعون الكلام الحسن لو أرادوا، لأنهم قد اعتادوا الكلام السيء وقول السوء، ولقد انشغل بذلك أحداث الأسنان فيما يتعلق بالجرح والتعديل، فصار الواحد الآن يحفظ مثلا أبيات كثيرة جدا، أبيات كثيرة جدا من الشعر في هذا الباب، ويتكلم مثلا عن فلان أن هذا كالحرباء ما أدري، والبيت شعر ومش عارف ككذا ككلب مش عارف ألقيته وإلى آخره، يعني مثل هذه الأشياء التي صار هو يحفظ الكلاب والخنازير والأنجاس والأرجاس، وتسمع منه كأنك تسمع قاموسا خاصا، قاموس خاص، ما في الله يهدي، ما في هداه الله، ما في أصلحه الله، ما في مبتدع، عادي لفظة المبتدع هذه ألفاظ شرعية، مبتدع صاحب هوى هذه ألفاظ شرعية لا حرج على الإنسان فيها، يكذب، لكن الإنسان يتكلم ويتجاوز بحيث لا يقوى على قولة منضبطة. أحدهم أقرأ له منذ أيام رسالة شرط عن نفسه، وهو يرد على أحد المخالفين له، شرط عن نفسه في رسالة أنه هو يعاتب من رد عليه ويقول أنك صاحب لسان كذا، وأنتم يعني حشيتم هذه الرسالة بالألفاظ كذا، ولكن لا أعاملكم بهذا، فما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع رفقه في شيء إلا شانه، وسأرد عليكم، والسب والشتم هذا حيلة العاجز. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كل يحسن السب والشتم وكذا، لكن قل من يحسن العلم. مقدمة كأنك تقرأ عن يعني ورع أحمد أو زهد أحمد وورع الذهبي، يعني سوف تسمع إن شاء الله أعذب الكلام وأفضل الكلام وأحسن الكلام. وهذا الرجل ما إن رفع قدميه وقلمه من المقدمة حتى صار ينتقي من الألفاظ أسوأها والافتراءات والأكاذيب والأباطيل. أنا ما أدري فين تعلم كل هذا، يعني من فين تعلم كل هذا، وأنتم كذابون، وأنتم ما يليق بكم إليك، وأنتم مش عارف إيه، وأنتم إيه، وأنتم إيه، على الذين يرد عليهم. لما رجعت إلى الرسالة التي كانت قد كتبت فيه ما وجدت فيها عشر معشار ما رد به على هؤلاء. اي والله يا اخي ما وجدت فيها عشر، بالعكس يقول الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، لكن مثلا في بعض المواضع القليله جدا، هذا من تناقضه اللي هو الكلام العادي، اما هو صار ينتقي كل كلمه بذيئه يمكن ان يقولها لاحد، سبحان الله العظيم، ويدعي بعد ذلك انه سوف يتكلم بلسانه كذا ولسانه. ليه؟ لانه تعودوا هذا، تعودوا هذا، لأن قدوتهم ليس العلماء، إنما قدوتهم بعض الخطباء الذين يتجاوزون في هذا. ولقد فتق ابن رسلان فسقا في هذا الباب، صار الناس يتطاولون بعده على الناس وصار بعضهم يتطاول على بعض بسبب هذا، وكل واحد يحاول أن ينتقي من الألفاظ من سما ينتقي هذا الرجل، وليس للبشرية كلها عنده إلا موضع النعل والقدم، فهكذا يتعودون ويتجرؤون. وليس هذا من طريقة أهل العلم ولا من أساليب العلماء. نعم قد يشتد الإنسان على المبتدع، لكن بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية. مبتدع صاحب هوى، زائغ القلب، شيطان يتكلم، لكن بحق تكلم هذا العلماء وبحق. نعم، إنما قد تعدى الأمر إلى أوصاف الجسدية. بعد مؤهلات، هذه مؤهلات لابد منها لمن يتكلم في الجرح والتعديل. تركنا العلم واستمسكنا بالسب والشتم، بل يستدلون على هذا، يقول لك الله ذكر الكلب في القرآن والحمار، وقال مثلهم كمثل الكلب، مثلهم كمثل الحمار. من هم هؤلاء؟ محمد وابراهيم وعلي وزيد وعبيد، ولا أوصاف من عرضت عليها آيات الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها فمثلوه كمثل الكلب؟ من هو؟ هل قال الصحابي كلب؟ هل قالوا أبو جهل الكلب؟ أبو لهب الحمار؟ يقولون هكذا في التعريفات، الكلب الحمار الذي رأسه كذا الذي بطنه كذا. ما قال أحد هذا، ما قال أحد هذا، إنما قل مثل من يعتدي على الناس ويمكر بهم مثله كمثل الثعلب، مثل الذي يفترس الناس مثله كمثل الذئب. من هو؟ نوع ليس معينا. ولذا ما رأينا العلماء الحمد لله، شوف شيخ الإسلام يرد على الرفيض معنى في منهج السنة، الرفيض الذي يتكلم بأقبح كلام الكفر الصريح، ولا قال شيخ الإسلام هذا الكلب، هذا الحمار، فلان الحمار، فلان الكلب، رأسه كذا، يداه كذا. يعني ليس فقط أن الواحد منهم يستدل على ذلك يقول هذا، وإنما يستدل له من كتابه ومن سنته، حتى صار الطلبة على هذا الأمر. يعني معروف مثلا الرسطان وطلابه، معروف هذا أسلوب عندهم واضح، يعني إن لم تنطق بهذا فلست ممن يغار على السنة، إذا لم يكن هذا الأسلوب أسلوبك فليس هذا مما ينبغي أن يكون عليه طالب علم. لازم طالب العلم يقول مثل هذه الكلمات، وهذه حجة العاجز دايما المفلس. ولهذا لا نجد قل أن يكون هناك الرد العلم في كلام هذا الرجل، إنما هو تأثير نتيجة المصطلحات على الناس، وينتقي من الألفاظ أسوأها بما تستحي أنت أن تردده وأن تذكره للناس. فالشاهد أن الإنسان لا يتعود المنطق السيء، لأنه تعود المنطق السيء أخواني وتكلم به صار سجية له، صار سجية له. لكن الإنسان لو تعود انتقاء الكلام سيبقى مؤدبا، وإن أدبك قد يفتح قلب الخصم لك، ولا يتنافى مع الأدب أن تكون مبتدع صاحب هوى زائغ القلب. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله الحديث. فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير سوء. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله، هذا استدلال جميل. الشيطان يقول يا ويله ولا يا ويلي؟ الشيطان يقول إيه؟ يا ويلي، خلاص. لكن يقول فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير، واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم، لم يأتي الحاكي بالضمير عن نفسه صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها. يعني مثلا ما يقول، يقول الشيطان يا ويلي يا ويلي، اعتذر يقول يا ويلي، لأن يا ويلي فهي الإضافة إلى نفسه الذي يتكلم، فصلنا نفسه عن ذلك. مثل الراوي لما قال هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. يقول في رواية يا ويلي يجوز بفتح اللام وكسرها يا ويلة يا ويلي، ورأيت في بعض النسخ يا ويلتة. وقال ابن عبد البر قال أبو هريرة لا خير في فضول الكلام، وقال عمر من كثر كلامه كثر سقطه. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام، وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، وما ظهر معناه في لفظه. وقال العي الناطق أعيى من العي الساكت. أوصى ابن عباس بخمس كلمات، فقال إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت، ولا تمارس فيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا غاب عنك، إلا طبعا إذا كنت تريد الحق فتماري الفقيه، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. وقال بعض قضاة عمر رضي الله عنه وقد عزله لما عزلتني؟ فقال بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. صحيح يا أخواني، هذا أيضا يكون في بعض الخطباء وفي بعض الأخوة إذا عرض موضوعا تودأ لو سكت، لأن حواشي الموضوع أكثر من الموضوع، يعني الموضوع تكفي فيه عبارة لكن حواشي كثيرة جدا لا فائدة فيها، ليس أنه يتفرع من مسألة إلى مسألة إلى مسألة ثم يعود إلى الأولى وقد ضبط لك بهذا الأصل عديدا من المسائل، لا، إنما كلام كله حواشي ما فيه فائدة، لا فائدة فيه، كان يمكن اقتصر هذا بعبارة واحدة. فيقول بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. وتكلم ربيع يوما فأكثر الكلام، مثل مثلا بعض إخواننا قد يصل على المنبر مثلا فترى يكثر إيه، أنا أقول هذا الكلام وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أن بعض الناس قد يؤذي هذا الكلام، وأنا بعض الناس قد يقص صدره بهذا الكلام، لكنها السنة ولكنه الحق ولكنه ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم عقل إيه هذا الكلام، أنا أعلم جيدا بعض الفرق والجماعة قد تأبى هذا الكلام وقد يجل وقد يسمع هذا الكلام ما الله يقتنع به، ولكن السنة كذا، وبعدين بيأتين ويعود إلى إيه، يعني ما خلاص ما الناس ملوا من هذا الكلام، يكفي سياق مثلا واحد أو كذا، إنه بعض الناس قد يتغيظ من هذا الكلام، وينبغي أن يجعل الإنسان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستعدنا ولا تعجب بنفسك عند الناس أنك أنت الذي تقول الحق وغيرك ما يفهم هذا الحق وكذا، أو تعين الشيطان على بعض الناس الذين قد لا يكون الحق قد استوى في قلوبهم، فخذه بالرفق شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لكن ما تعود تقول بعض الناس كذا وبعض الناس كذا وبعض الناس لا يرضي هذا الكلام، وبعض الناس يعني اتهام لمن تخاطبه، اتهام لمن تخاطبه، لا، أنت بالعكس انتقي أرفق بعض الناس مثلا قد يفعل هذا الأمر وهو جاهل بهذا، ونعلم أنه لو عرف الحق لاتبعه، لكن قد يكون جهلا من جهله أو من تعظيم محبوب له أو إلى آخره، يعني تعتذر له في هذا ثم تنقله إلى، هذه مسألة مهمة جدا. فبعض الأخوة تشعر عن منبر أنه إنما يعادي قوما وإنما يستفز هؤلاء ويصد عن قبول الحق. نعم. وتكلم ربيع يوما فأكثر كلاما وعجبته نفسه لما شقق المسائل تكلم، وإلى جنبي عربي فقال له يا أعرابي ما تعدون البلاغة؟ قال قلة الكلام. قال فما تعدون العي فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم اللي أنت كنت تفعله الآن. وقال بعضهم عجبت لإذلال العي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء، في النساء أو ليه أو الضعفاء، ولهذا كما ذكر ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على الخلف أن السلف كانوا أقل الأمة كلاما، أقل الناس كلاما الصحابة. نعم. وذم أعربي رجلا فقال هو من يتامى المجلس أعيا ما يكون عند جلسائه، أعيا ما يكون عند جلسائه وأبلغ ما يكون عند نفسه، أعيا ما يكون عند جلسائه وأبلغ ما يكون عند نفسه، يعني إن كان عند جلسائه فيتكلم وعند نفسه يسكت. وقال المفضل الضب الإعراب ما البلاغة، قال الإيجاز في غير عجز والإطنان في غير خطر، وقال الأحنف البلاغة الإيجاز في استحكام الحجة والوقوف عندما يكتف به. وقال خالد بن صفوان رجل كثير كلامه إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. ولهذا من فقه الرجل قصر إيه خطبته. وسئل عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ما البلاغة، قال القصد إلى عين الحجة بقليل اللفظ. ولهذا قال الإمام الشافعي في سورة العصر لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم، فالله عز وجل ذكر سورة هي 3 آيات، وذلك لأن كلام ربي لا يبلغه كلام، ولهذا عجزت البشرية أن تأتي بمثله لأنه الغاية في الفصاحة والبلاغة والبيان. وقيل لبعض اليونانية ما البلاغة، قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل لرجل من الروم ما البلاغة، فقال حسن الاقتصاد عند البديهة وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة. وفي الخبر المأثور الخير كله في 3، السكوت والكلام والنظر، فطوبى لمن كان سكوته فكرة وكلامه حكمة ونظره عبرة. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. وقال الشاعر وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. وقال الحسن إنما العاقل من ألجم فاه بلجام متبداء الصمت خير لك ذا من الكلام. وقال آخر يموت الفتى من عثرة بلسانه، يعني قد يتكلم الكلمة ويموت بسببها تحدث حربا، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، عثرة الرجل ما في أحد يموت منها، لكن عثرة اللسان قد يموت منها، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي، يعني تشفى بعد ذلك، عثرته بالرجل وإن حصل به جرح إلا أنه يبرى على إيه مهلي. وذكر غير ابن عبد البر ما انشده بعضهم، سأرفض ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت، لسان المرء ينبئ عن حجاه وعي المرء يستره السكوت. طيب نقف عند فصل.